الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، نحن مع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم بل وصحابية اليوم السيدة أم سلمة، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لقصتها عبر كثيرة ودلالات خطيرة وحقائق دقيقة. فأم سلمة أبوها سيد من سادات مخزوم المرموقين، وجواد من أجواد العرب المعدودين، حتى إن أباها كان يسمى بين العرب زاد الراكب لكثرة عطائه وشدة كرمه. وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد، أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، إذ لم يسلم قبله إلا أبو بكر الصديق ونفر قليل لا يبلغ أصابع اليدين عددا. أما اسمها هند، لكنها كنيت الوجهان يصحان بأم سلمة، ثم غلبت عليها الكنية. هذه المرأة الفاضلة أسلمت مع زوجها، فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام. وقفة قصيرة أيها الإخوة، هذا كلام دقيق. المرأة كالرجل تماما، هذا حكم الإسلام، هذا حكم الدين. المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف، مكلفة بالإسلام كالرجل، مكلفة بالإيمان كالرجل، مكلفة بالفرائض كالرجل، مشرفة عند الله كالرجل. والأدلة على هذه الحقيقة في القرآن والسنة كثيرة جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، من أجل أن نعتقد أن المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف. إذن أسلمت أم سلمة مع زوجها، فكانت هي الأخرى من السابقات إلى الإسلام. يا أيها الإخوة الأكارم، من سعادة المرء في الدنيا أن تكون زوجته صالحة، أن تكون زوجته مؤمنة كإيمانه، سابقة إلى الإسلام كسبقه، محبة لله كحبه، طائعة لله كطاعته، عابدة كعبادته. لذلك أي رجل يهمل تعليم زوجته حقائق الدين وآيات القرآن الكريم يدفع الثمن باهظا من سعادته الزوجية. وليس أشقى في الحياة من أن تكون أنت في واد وزوجتك في ولد. فأجمل البيوت الإسلامية ما كان هناك توافق بين الزوجين، لأن الزوجة من أجل أن تقضي منها ما تريد، هذا شيء يخف بريقه مع الأيام. الذي يبقى من الزوجة الإنسان المؤمن المتفهم الواعي، الذي يشاركك مشاعرك الدينية، حبك لله عز وجل، لذلك النبي الكريم قال عليكم بذات الدين لأنها تسعد زوجها، أما ذات الدنيا تمتعه، ولا أقول تسعده، تمتعه إلى حين. فأسعد المؤمنين من كانت زوجته على شاكلته. وعليه أن يجتهد في ترسيخ الإيمان في قلبها. القضية بحسب الطلب. ربنا عز وجل قال وأصلحنا له زوجه، فالإنسان إن لم يكن متزوجا عليه بذات الدين، وإن كان متزوجا عليه بإصلاح زوجته، بالإحسان تارة، بالتوعية تارة، بالتعليم تارة، بالتكريم تارة، بوسائل كثيرة جدا يراها الزوج مناسبة. ما إن شاع نبأ إسلام أم سلمة وزوجها حتى هاجت قريش وماجت، وجعلت تصب عليهما من نكالها ما يزلزل الصخور، فلم يضعفا ولم يهنا ولم يترددا. يا إخوة الإيمان، الصحابة الكرام دفعوا ثمن هذا الإسلام باهظا حتى وصل إلينا. دفعوا من راحتهم في الدنيا، دفعوا من طمأنينتهم، دفعوا من مستوى معيشتهم، دفعوا من حبهم لأوطانهم، كل هذا ضحوا به من أجل أن ينتشر الإسلام. لما اشتد عليهم الأذى وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، كان عبد الله وأم سلمة من طليعة المهاجرين. طبعا أم سلمة من علية القوم، حينما مضت مع زوجها إلى الحبشة خلفت وراءها بيتا باذخا، عزا شامخا، نسبا عريقا، محتسبة ذلك كله عند الله، مستقلة ذلك في جنب الله. يعني الإنسان إذا ما بذل، يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ الإنسان إن لم يبذل من جهده، من ماله، من راحته أحيانا، من علاقاته الاجتماعية في سبيل الله، فلن يصل إلى ما يرضيه. لقيت أم سلمة وزوجها من الملك الرحيم النجاشي، نضر الله مثواه في الجنة، عده بعض كتاب السيرة من التابعين، لأنه كان أفضل من وفد إليه أصحاب النبي. تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة، فمن هذه الأخبار أن المسلمين قد كثر عددهم، وأن حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد أسلما، وبإسلام هذين الرجلين الكبيرين اشتد أجر المسلمين وقويت شوكتهم. فالأخبار إذن طيبة، الأخبار التي جاءت إلى المهاجرين في الحبشة كانت طيبة جدا. لذلك عادت أم سلمة وزوجها إلى مكة بعد أن تلقيا أخبارا طيبة عن أن المسلمين قويت شوكتهم واشتد عودهم بإسلام عمر وحمزة، وأن المسلمين كثر عددهم. لكن سرعان ما اكتشفت أم سلمة وزوجها أن ما نمي من الأخبار كان مبالغا فيه، وأن الوثبة التي وثبها المسلمون بعد إسلام حمزة وعمر قد قوبلت من قريش بهجمة أكبر. أيام نفرح لك في صحوة، مع الصحوة في هجمة، أبدا، الهجمة تكافئ الصحوة. يعني الله عز وجل هذه معركة أبدية أزلية، معركة الحق والباطل، معركة الخير والشر، معركة الهدى والضلال، معركة العقل مع الشهوة، معركة القيم مع الحاجات، هذه معركة أبدية. فأي مشكلة تواجهها من هذا القبيل، هذه المشكلة تندرج مع هذه المعركة الأزلية بين الحق والباطل. لذلك بالغ المشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم، فقد أذاقوهم من بأسهم ما لا عهد لهم به. عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعزمت أم سلمة وزوجها على أن يكونا أول المهاجرين فرارا بدينهما من أذى قريش. كما هي العادة ندع الحديث الآن لمن؟ لأم سلمة تحدثنا عن هجرتها، والقصة مؤثرة جدا وفيها استنباطات رائعة وحقائق دامغة. تقول أم سلمة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. مرة أحد لصوص الصحراء، لصوص الخيل، وقف على الرمل الذي يكاد يحترق من شدة أشعة الشمس. مر فارس يمتطي فرسه، هذا الفارس رق لهذا الإنسان البائس الذي ينتعل رمال الصحراء المحرقة، فدعاه إلى ركوب الخيل. ما إن ركب هذا اللص خلف صاحب الفرس حتى دفعه إلى الأرض، وعد بالفرس لا يلوي على شيء. ذكرني بهذه القصة كلمة لا يلوي على شيء. فناداه صاحب الفرس وقال: يا هذا، وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن يشيع هذا الخبر في الصحراء، فإن شاع هذا الخبر تذهب المروءة من الصحراء، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما فيها. يعني إذا إنسان أقرض إنسان مبلغ وهذا المدين أكله على الدائم، أنا لا أتمنى أن يشيع هذا الخبر بين الناس. إذا إنسان أحسن إلى إنسان والذي أحسن إليه أساء إساءة بالغة، هذا الخبر لا أتمنى أن يشيع بين الناس، لأنه كلما شاع بين الناس أحجم الناس عن فعل الخير. الآن ببلدنا في أكثر من 700,000 شقة فاضية، هل هي أزمة سكن أم إسكان؟ أزمة إسكان، وليس هناك أزمة سكن. لماذا؟ لأن بعض الحوادث أو عشرات الحوادث زعزعت ثقة الإنسان بأقواله، فنشأ ما يسمى بأزمة الإسكان لا أزمة السكن. هذا الذي ذكره الله عز وجل: الذين يمنعون الماعون. إذا أسأت إلى المحسن فقد منعت الماعون. كلكم يذكر قبل حين كان إذا الإنسان رأى مصابا بحادث لا أحد يأخذه إلى المستشفى. لماذا؟ لأن الذي يأخذه إلى المستشفى سوف يعتقل إلى أن يكتشف حقيقة هذا الحادث. فالإنسان إذا أراد أن ينقذ جريحا ويبقى في السجن أيام عديدة حتى يكتشف أولو الأمر الحقيقة، هي مشكلة كبيرة. لذلك صار الإنسان يموت نزيفا ولا أحد يأخذه إلى المستشفى، إلى أن صدرت تعليمات جديدة بأن أحدا لن يسأل المسعف أبدا، أسعفه وأوصله إلى المستشفى. فالذي كان يضيق على هذا المسعف منع الماعون، منع الخير. فالمحسن إذا أسأت إليه أسأت إلى المجتمع بأكمله لا إلى شخصه. إذا أسأت إلى المحسن أسأت إلى مجتمع بأكمله. فتقول هذه الصحابية الجليلة: لما عزم أبو سلمة على الخروج إلى المدينة أعد لي بعيرا ثم حملني عليه وجعل طفلنا سلمة في حجري ومضى يقود بنا البعير وهو لا يلوي على شيء. وقبل أن نفصل عن مكة، أي نبتعد عن مكة، رآنا رجال من قوم بني مخزوم فتصدوا لنا وقالوا لأبي سلمة: إن كنت قد غلبتنا على نفسك فما بال امرأتك هذه؟ وهي بنتنا، فعلام نتركك تأخذها منا وتسير بها في البلاد؟ ثم وثبوا عليه وانتزعوني منه انتزاعا. فرقوا بين عبد الله وبين زوجته أم سلمة. وما إن رآهم قوم زوجي بنو عبد الأسد يأخذونني أنا وطفلي، حتى غضبوا أشد الغضب وقالوا: لا والله لا نترك الولد عند صاحبتكم بعد أن انتزعتموها من صاحبنا انتزاعا، فهو ابننا ونحن أولى به. ثم طفقوا يتجاذبون طفلي سلمة بينهم على مشهد مني، حتى خلعوا يده وأخذوا. في وقت قصير فرق بين عبد الله وبين أم سلمة وبين سلمة. هذه مأساة. وفي لحظات القول لأم سلمة، القصة كلها لها، وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، فزوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا، يعني مكسور الجناح. أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم وجعلوني عندهم. هذه المآتي التي عاناها أصحاب رسول الله. يعني سؤال لو سأل واحد نفسه، إحنا شو عملنا؟ والله أخي مواصلات صعبة. لا نحلت من الميكروفون كتر ولا مواصلات صعبة. هي الصعوبة فقط أن تأتي إلى الدرس؟ هي صعوبة؟ هي أحد حصل له كما حصل لهذه؟ وفي لحظات وجدت نفسي ممزقة الشمل وحيدة فريدة، زوجي اتجه إلى المدينة فرارا بدينه ونفسه، وولدي اختطفه بنو عبد الأسد من بين يدي محطما مهيضا، أما أنا فقد استولى علي قومي بنو مخزوم وجعلوني عندهم. ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني في ساعة. وسيدنا صلاح الدين رضي الله عنه، امرأة أسيرة فقدت وليدها، فلما شكت إليه ذلك وقف ولم يجلس حتى أعادوا لها وليدها. دخلت إلى خيمة تنتظر مجيء وليدها، فإذا زوجها في الخيمة، فلما عرفته وعرفها بعد طول فراق، هم نصارى، يبدو أنها عانقته أو عانقها. فيروي كتاب التاريخ أن سيدنا صلاح الدين الأيوبي غض بصره وأكبر هذه العلاقة التي وضعها الله بين الزوجين. فلما حدثته عن معاملة المسلمين، وكان زوجها فارسا من فرسان أوروبا المشاهير، أسلم لتوبه، وعينه صلاح الدين الأيوبي أحد قادته الكبار. ما هذه المعاملة؟ يعني المسلمون يتحلون بأعلى درجات الكمال، لكنهم المسلمون الصادقون. قالوا: ومنذ ذلك اليوم جعلت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي. إذا إنسان قرأ السيرة وذهب للحج أو للعمرة، هذه الكلمات التي يقرأها الآن إلى جانب الحرم لوحة صغيرة مكتوب الأبطح. الآن أبنية شامخة وشوارع وبنايات وعمارات وجسور. في هذا المكان كانت تخرج أم سلمة كل يوم، قال: فأجلس في المكان الذي شهد مأساتي وأستعيد صورة اللحظات التي حيل فيها بيني وبين ولدي وزوجي، وأظل أبكي حتى يخيم علي الليل. إذن الذي أودعه الله في قلب الزوجة من محبة لزوجها، والذي أودعه الله في قلب الزوج من محبة لزوجته، ومن محبة الزوجين لابنهما، ومن محبة الابن لوالديه، هذا أودعه الله من رحمته. لذلك النبي الكريم قال: ليس منا من فرق بين والدة وولدها. كل إنسان بيفرق بين أم وابنها حتى لو كانا من البهائم، كان يشتري حيوان ويبيع ابنه، إذا فرقت بين فرس وابنها والمهرة أو بين فخلة وابنتها، أي تفريق بين أم وابنها المفرق ملعون، لأن الذي أودعه الله في القلوب لا تمحوه الأحداث أبدا. لذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من السنة إلى أن مر بي رجل من بني عمي فرق لحالي ورحمني وقال لبني قومي: ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها، وما زال بهم يستلين قلوبهم ويستدر عطفهم حتى قالوا: الحقي بزوجك إن شئت. خلصين بقى. نعم، ولكن كيف ألحق بزوجي في المدينة وأترك ولدي وفلدة كبدي في مكة عند بني عبد الأسد؟ كيف يمكن أن تهدأ لي لوعة أو ترقأ لعيني عبرة وأنا في دار الهجرة وولدي الصغير في مكة لا أعرف عنه شيئا؟ قلب الأم وقلب الأب يؤكد عظمة الله عز وجل، قلب الأم يؤكد رحمة الله عز وجل. ورأى بعض الناس، أنا رأيت بأم عيني في طريق في بعض المحافظات وقد جاءت شاحنة فدهست جروا، أول مرة أرى بعيني أما لهذا الجرو تبكي، الدموع تنهمر من عينيها على الأرض حينما رأت جروها قد دهس. نعم. ورأى بعض الناس ما أعالج من أحزاني وأشجاني فرقت قلوبهم لحالي، وكلموا بني عبد الأسد في شأني واستعطفوهم علي فردوا لي ولدي سلمة. يلا خذيه وخلصيني بقى. قال: لم أشأ أن أتريث في مكة حتى أجد من أسافر معه. قصة غريبة جدا، لشدة شوقها للمدينة دار الهجرة ولزوجها والد ابنها، فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق، لذلك بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي وما معي أحد من خلق الله. امرأة تركب ناقة وفي حجرها ولدها تيمم شطر المدينة، وهذه المدينة تبعد عن مكة 54 كيلومتر، وتحتاج إلى أن تقطعها الآن في سيارة مكيفة حديثة تسير بسرعة 180-210، طرق سريعة كل الآن، إلى 5 ساعات أو 3 ساعات. أما كان أصحاب النبي يقطعون هذه الطريق في 12 يوما، بس بربكم بعد قليل وازنوا بينما نحن فيه وبينما كان أصحاب رسول الله فيه، بل الأغرب من ذلك وازنوا بينما نحن فيه وبينما كان فيه أهل الجاهلية. قال: وما إن بلغت التنعيم. التنعيم الآن مكان السيدة عائشة المسجد، مكان الإحرام للعمرة. وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان ابن طلحة فقال: إلى أين يا بنت زاد الراكب؟ قلت: أريد زوجي في المدينة. قال: أوما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله. ثم بني هذا. قال: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. أيام الإنسان الآن يعني بيستكسل يوصله مثلا للميدان، أخي طريق طويل ويرجع فاضي وبنزين غالي. سار معها 12 يوما، قال والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة، ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي. اسمعوا وصف السيدة أم سلمة لهذا الرجل الذي لم يسلم بعد، هذا مشرك. قال فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف، كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إلى البعير وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني بعيدا إلى شجرة أخرى فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول اركبي، فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده. وازنوا بين هذا الجاهل وبين شباب المسلمين اليوم. يعني إذا امرأة في مكان تعثرت المسلم الشهم يغض بصره فورا، أما الدنيء ينظر. فهذا الرجل قبل أن يسلم، اسمعوا مرة ثانية، قال والله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف، كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة بعيدة فيضجع في ظلها، فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول اركبي، فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا. 12 يوم 12 يوم، لأنه شهم، لأنه صاحب مروءة. هذه أخلاق جاهلية أمتنا. لذلك الله عز وجل قال باللغة التجارية، إذا واحد قبض قبضة من زبون وكتب دفعة أولى، شو معناها؟ دفعة أولى شو معناها؟ في دفعة ثانية، صحيح؟ ربنا عز وجل قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، شو معناها؟ في جاهلية أشد وأنكى، في جاهلية جهلاء، يكذب الصادق، يصدق الكاذب، يؤتمن الخائن، يخون الأمين، يوسد الأمر إلى غير أهله، يصبح الولد غيظا والمطر قيظا، يفيض اللئام فيضا، يغيظ الكرام غيظا، يؤمر بالمنكر، ينهى عن المعروف، تركب ذوات الفروج السروج كما ورد في بعض الأحاديث، يعق أباه ويبر صديقه. تلاقي في شباب مع والده ووالدته من أشرف ما يكون، مع أصدقائه مثل الملك، سهل المأخذ، لين الجانب، لطيف، وديع مع رفقاته، لكن مع والده ووالدته شرس. نعم، النبي الكريم أخبر يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. أحاديث كثيرة لا أذكرها جميعا، لذلك في كتب كثيرة يعني عنونت جاهلية القرن العشرين. في جاهلية جهلاء، والله نعيش الآن جاهلية في العالم، جاهلية ما بعدها جاهلية، لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا رحمة أبدا، قسوة ما بعدها قسوة، وحشية ما بعدها وحشية، تفاوت ما بعده تفاوت، قهر ما بعده قهر. لذلك كلمة الأولى في قوله تعالى لها معاني كثيرة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يعني من منا يصدق؟ في بعض البلاد الغربية 30% من حالات الزنا زنا محارم، الأخت مع أخيها والأب مع ابنته، إلى أن أصبح هذا شبه شائع. لا تبتعدوا كثيرا، هذا الذي نجح في الانتخابات في أمريكا، لماذا نجح؟ قال لأنه وعد الناس فيما وعدهم، طبعا فيما وعدهم بإباحة الإجهاض. وأما الشاذون جنسيا هؤلاء سمح لهم بدخول الجيش، يعني كأن هذا ليس شذوذا، مقبول اجتماعيا. هذه جاهلية القرن العشرين. قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده، ثم طفقت الأحداث تمضي سراعا كلمح البصر. فهذه بدر يشهدها أبو سلمة ويعود منها مع المسلمين وقد انتصروا نصرا مؤزرا، وهذه أحد يخوض غمارها بعد بدر ويبلي فيها أحسن البلاء وأكرمه، لكنه يخرج منها وقد جرح جرحا بليغا، فما زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل، لكن الجرح قد اندمل على فساد، فما لبث أن انتكأ ولزم أبو سلمة الفراش. وفيما كان أبو سلمة يعالج من جرحه قال لزوجته يا أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك ويقول، معنى يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، فيسترجع عند ذلك ويقول اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم اخلفني خيرا منها إلا أعطاه الله عز وجل. هذا كلام النبي لا ينطق عن الهوى، اللهم اخلفني خيرا منها إلا فعل الله ذلك. قال ظل أبو سلمة على فراش مرضه أياما، وفي ذات صباح جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فلم يكد ينتهي من زيارته ويجاوز باب داره حتى فارق أبو سلمة الحياة. فأغمض النبي عينيه بيديه الشريفتين ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المقربين واخلفه في عقبه من الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. دعاء النبي لأبي سلمة وقد توفاه الله عز وجل، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أما أم سلمة تذكرت ما رواه لها أبو سلمة عن رسول الله فقالت اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه، شوف المؤمن، لكنها لشدة إعجابها بأبي سلمة ولشدة حبها له ولأنها تعتقد أن أحدا لن يكون خيرا منه كزوج، يعني لما وصلت لقول النبي اللهم اخلفني خيرا منه نفسها ما استساغت أن تدعو بهذا الدعاء، لم تطب نفسها أن تقول اللهم اخلفني فيها خيرا منها، لأنها كانت تقول ومن عساه أن يكون خيرا من أبي سلمة، ومعقول يبدو أن زوجها كان في أعلى درجة من المروءة والشهامة والكرم والقوة والمنع، يعني في أزواج ملء السمع والبصر. حزن المسلمون لمصاب أم سلمة كما لم يحزنوا لمصاب أحد من قبل، وأطلقوا عليها اسم أيم العرب، إذ لم يكن لها في المدينة أحد من ذويها غير صبية صغار كزغب القطر. شعر المهاجرون والأنصار معا بحق أم سلمة عليهم، فما كادت تنتهي من حدادها على أبي سلمة. يعني أنا أقول لكم، هناك زواج في الإسلام لا يقصد منه المتعة إطلاقا، زواج شهامة، زواج مروءة، حتى تقدم منها أبو بكر الصديق، ما لا أحد، لأنه أولادها صغار، لا أحد يدخل عليها، يخطبها لنفسه، فأبت أن تستجيب له، رفضت. ثم تقدم منها عمر بن الخطاب فردته كما ردت صاحبه. في بالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. أنا أعتقد أن أم سلمة هذه الصحابية الجليلة لم ترفض طلب أبي بكر رضي الله عنه، ولا طلب عمر بن الخطاب كبرا، لا أبدا، ولكن هناك أسباب سنراها بعد قليل. ثم تقدم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن في خلالا ثلاثة، فأنا امرأة شديدة الغيرة، أنا بغار كثير، فأخاف أن ترى مني شيئا يغضبك فيعذبني الله. أنت رسول، ما في معها مزح الشغلة، أنت رسول، أنا بغار كثير، وأنا امرأة قد دخلت في السن، كبيرة أنا ما برضي يعني، وأنا امرأة ذات عيال وعندي أولاد. صلى الله عليك يا أبا القاسم. قال: أما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك. هي مرضي، هي الغيرة أيام إلى حد مقبول، الغيرة بوضع المعتدل ضرورية جدا، إذا شعر الزوج أن زوجته تغار عليه وتحرص على أن يكون لها وحده وحدها وتحرص على رضاه، هي صفة الله أودع بالنساء ضرورية جدا، لكن كل صفة الله أودع بالنساء والرجال لها حد طبيعي. بالتحاليل يقول لك ناتشورال، يعني نسبة طبيعية، حد طبيعي، في أرقام مرضية، زيادة أو نقصان، زيادة أو نقصان. الغيرة أيها الإخوة في أحوالها الطبيعية ضرورية، لكن أحيانا تتفاقم عند امرأة وتزيد عن حدها المعقول فتنقلب إلى مرض. يعني امرأة تشك في زوجها الذي هو في أعلى درجات الاستقامة، هي مريضة، إذن تغار عليه أن يتصل بالهاتف، تغار عليه أن يتأخر عن مجيئه للبيت، تظن به الظنون، مريضة. هذه امرأة تحتاج إلى معالجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك، دعاء النبي مستجاب. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. شوف التلطف من رسول الله وأنا كبير كمان. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. هذه إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة فاستجاب الله دعاءها. أليس رسول الله خيرا من أبي سلمة؟ أخلفني خيرا منها. فاستجاب الله دعاءها وأخلفها خيرا من أبي سلمة، ومنذ ذلك اليوم لم تبق أم سلمة أما لسلمة وحده، وإنما غدت أما لجميع المؤمنين. أنا أسألكم بعض الأسئلة، أريد استنباطات من هذه القصة، استنباطات تفيدنا في حياتنا اليوم. من عنده استنباط؟ طبعا أحداث القصة يعنينا منها الحقائق، العبر، المواعظ، التجارب. أخ عبد الحكيم، نعم، أن يكون اختياره الأول مرضاة الله عز وجل. نعم، أبو سلمة ترك زوجته وولده وفر إلى الله ورسوله، فر بدينه إلى الله ورسوله، الله عز وجل تولى أمره، أعاد إليه زوجته وولده وأكرمه بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المقولة التي تعرفونها، هم في مساجدهم والله في حوائجهم. استنباط آخر، يعني هذا الرجل في إنسان عفيف وإنسان دنيء، هذا الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له، هذه ليست له، لذلك غض البصر يكسب الإنسان شرفا، يكسب الإنسان مروءة. وأجمل صفة بالشاب العفة. تعلمون جميعا أن العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن. يعني العالم ألزم ما يلزمه الورع، والحاكم ألزم ما يلزمه العدل، والغني السخاء، والفقير الصبر، والشباب التوبة، والمرأة الحياء. أخ معتز، خيرا منها، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. هي واحدة. لا، رقم اثنين، ما أصاب أحدا مصيبة فقال حسبي الله ونعم الوكيل إلا عوضه الله خيرا منها. إن هي ما صدقت أنه أم أبو سلمة ملء السمع والبصر، زوج لا كالأزواج، رجل لا كالرجال، فكيف يعوضها الله خيرا منه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. تفضل. نعم، إن مع العسر يسرا، يعني كل مصيبة في ثناياها بذور حلها، لذلك قالوا اشتدي أزمة تنفرجي، فالفرج يأتي بعد الشدة. والآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ماذا تعني كلمة مخرج؟ إذا واحد بفلات قاعد يحتاج لمخرج، فلات بده مخرج، إذا قاعد بمكان فيه سبع أبواب مفتوحة يحتاج لمخرج، لكن متى نقول مخرج؟ معناه الأبواب كلها مغلقة، معناها لما الأمور تشتد، الطرق كلها غير سالكة، الأبواب كلها موصدة، عندئذ يأتي الفرج من أعلى، من أعلى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا. نعم، وفاؤها لزوجها منقطع النظير. طبعا، لذلك إذا الأصل بين الزوجين المودة والمحبة، فإذا واحد مع زوجته في خصومات، في مشاحنة وبغضاء، والبيت في نكد، في حالة مرضية ينبغي أن تعالج، حالة مرضية ينبغي أن تعالج، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من آياته، أخ معتز، إن هل عندكم شك بالمليون واحد أن النبي أراد أن يتزوجها من أجل شيء أرضي؟ لا والله. لكن امرأة جاهدت هذا الجهاد، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، ولقيت من العنة ما لقيت، وفوق كل ذلك يموت زوجها ويبقي لها أطفالا صغارا ليس لهم معيل، أليس من الشهامة أن تقدم على الزواج من هذه المرأة؟ نعم. والدليل سيدنا الصديق، سيدنا عمر، وجاء النبي بعد ذلك.
وخير متاعها الزوجة الصالحة، تكون مع السراء والضراء.
الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. ستيرة، عزيزة في نفسها، ذليلة مع بعلها، ودود ولود. نعم، ترضى باليسير ولا تكفر العشير. نعم نعم، في بالقرآن آية تشير إلى ذلك عن نساء أهل الجنة، وصف الله حوريات الجنة بأنهن قاصرات الطرف، يعني يقصرن طرفهن على أزواجهن. فهي المرأة فلان أحسن منك، كل يوم في عنده مشكلة الزوج، فلان أكرم منك، فلان بيته أكبر، فلان عمل عزيمة لبيت حمام، أنت ما عملتون عزيمة على العيد، كل يوم في عنده مشكلة الزوج. فهذه المرأة التي توازن زوجها بالآخرين، هذه ليست امرأة كما ترضي الله عز وجل. لذلك يقول النبي الكريم: أيما امرأة خرجت من بيتها تشتكي على زوجها لم ترح رائحة الجنة، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. نعم، بارك الله بك. ما اسمك يا بني؟ أنس رفاعي. ما شاء الله. قال الأخ أنس رفاعي: إن الله لا ينسى أحدا من رحمته، هي عبارته أيضا، فقد فرق بين أم سلمة وزوجها وولدها وصبرت، فأعاد الله لها زوجها وولدها. جميل الاستنباط. تفضل. نعم، وهي حقيقة أن المؤمن يكره مجتمع الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن مع المؤمنين كالسمك في الماء، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. راحته مع أخوانه المؤمنين، راحته في بيوت الله، راحته في أداء العبادات. يعني سئل الجنيد: من ولي الله؟ قال: ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، تجده حيث أمر الله وتفقده حيث نهى الله عنه. أماكن موبوءة ما تلاقي مؤمن فيها. نعم أيضا. نعم، فنحن في جاهلية أخرى. شو قال سيدنا جعفر؟ كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. هي جاهلية، القوي بيأكل الضعيف، أما هلأ الأقوياء يأكلون الشعوب مو الضعاف. هذه جاهلية جهلاء. أيضا شيخ نجيب، الحقيقة أي نصيحة للشباب؟ ممكن تتزوج فتاة، أنت الفتاة يعني الله عز وجل أودع في نفس كل شاب حب الزوجة، لكن إذا كانت الزوجة رفيقة لك في الحياة، بمعنى أنها في مستواك الثقافي والشرعي والإيمان والورع، هذه فوق زوجة، هذه رفيقة العمر. الواحد إذا كان يتزوج لازم يعلم زوجته لأنه هذا الذي يحتاجه الزوج من زوجته ينقضي ويصبح شيئا عاديا لا يترك أثرا في النفس. أما الذي يبقى علمها وأخلاقها ودينها وورعها ووفاؤها وحكمتها وتربيتها لأولادها. مرة نصحت واحد نصيحة، قلت له لن تسعد بزوجتك، لن تسعد بزوجتك إلا إذا عرفتها بالله، فسعدت به عندئذ تسعد بها، عندئذ تسعدك لأنها عرفت قيمتك وعرفت قيمة الزوج وعرفت واجبها تجاه الزوج وعرفت حقوق الزوج وأنت عرفت حقوقها. لن تسعدك زوجتك إلا إذا عرفتها بالله، فسعدت بقربه وعرفت حق الزوج عندئذ تسعدك. فكل إنسان بيهمل دين زوجته يدفع الثمن هو باهظ، وكل إنسان بيرعى دين زوجته، يرعى دينها، يرعى إيمانها، يرعى تلاوتها، قرآنها، علمها، هو الرابح الأول. إذا واحد قال يا رب توفق شريكي، نص الدعوة له. معروف بين التجار، إذا واحد دعا لشريكه بالتوفيق يدعو لنفسه وهو لا يدري. وهذه شركة الحياة، فإذا دعوت لها بالهدى والصلاح فأنت الرابح الأكبر. فالإنسان قبل أن يتزوج يبحث عن المرأة الصالحة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.